أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد يعني بن الهاد محمد بن عبد الله أنه حدث أن عبد الله بن عمر لقي ناسا خرجوا من عند مروان فقال من أين أو من أين جاء هؤلاء؟ قالوا خرجنا من عند الأمير مروان. قال وكل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه؟ قالوا لا والله، بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت، أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا قاتله الله ما أظلمه وأفجره. قال عبد الله كنا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أهذه تتبع أم هذه. وعن ابن عبيد عن أبيه أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما معه، قال فقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضتين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال له ابن عمر كذبت. فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا. فقال ابن عمر لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون، ولكني شاهد النبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كالشاة بين الغنمين، فقال هو سواء، فقال هكذا سمعته. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الترهيب من النفاق وذكر المنافقين وخصال المنافقين وذي الوجهين. النفاق خصلة من الخصال السيئة التي إذا أثرت في عقيدة الإنسان كفرته وأخرجته من الملة، وإذا أثرت في أخلاق الإنسان جعلته إنسانا فاجرا فاسقا مخالفا لدين الله عز وجل ومخالفا لجماعة المسلمين. النفاق وأصله من النفق، والنفق الشيء الخفي أو الطريق الخفي الذي يكون تحت الأرض، وأصله مأخوذ كما ذكرنا قبل ذلك من نفق اليربوع أو نافقاء اليربوع، النفق الذي يصنعه اليربوع ليهرب ممن يصطاده ومن أعدائه، فيصنع نفقا في الأرض مغطى بالرمل ويجعل له عدة مخارج يخرج منها، فكأن هذا أصله. كذلك الإنسان المنافق يوالي أعداء الله عز وجل حذرا وخائفا على نفسه، يصادق هذا يصادق هذا يصادق هذا، لا يؤمن الآخرة وإنما للدنيا، عايز المنفعة من هذا والمنفعة من هذا وخايف المضرة من الجميع في أمر الدنيا، فهو يصادق هذا ويصاحب هذا ويتملق هذا كل لنفعه هو، فهو قلد هذا اليربوع في أن جعل لنفسه مخارج يخرج منها، ليس على شيء صواب، على عقيدة صادقة في قلبه يثبت عليها ويدافع عنها، لا، هو لا يدافع عن شيء إلا عن نفسه. يخسر دينه ويضيع دينه في سبيل الدنيا، يخسر المؤمنين ويخسر غيرهم في سبيل أن يبقى هو. هذا المنافق همه نفسه، لا ينظر إلى غيره، لا يهمه دين الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل المنافقين في سورة تخصهم هذه السورة سورة المنافقين، وفي سورة التوبة وسميت التوبة وسميت الفاضحة الفاضحة التي فضح الله عز وجل فيها المنافقين، فلم يزل يذكر من صفاتهم ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا حتى كاد ينص على أسماء هؤلاء المنافقين. النفاق يسيء لصاحبه ويسيء للمسلمين الذين معه. النفاق مؤذي لصاحبه ومؤذي لمن حوله. المنافق يستحق في الدنيا أن يكون مهجورا وألا يعظم أبدا وأن يحقر لنفاقه، وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له مصير. من الأحاديث التي جاءت في نفاق العمل، نفاق قلنا إما نفاق الاعتقاد أنه قلبه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا أضر ما يكون، أنه يتكلم بلسان المسلمين ومع ذلك هو يكيد له ويزيد، هذا المنافق. النفاق يكون في العمل، إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله، يصلي مع الناس، ولكنه كذاب، ولكنه كذاب، ولكنه فاجر، ولكنه خائن، ولكن فيه صفات خسيسة وخبيثة، فهذا نفاق العمل. فنفاق العمل يجتمع الإنسان حتى يحبط له عمله. نفاق القلب الذي هو الكفر صاحبه في الدرك الأسفل من النار ليس من المسلمين. فهنا في حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد لقي ناسا خرجوا من عند مروان، ومروان كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات، فخرج من عنده مجموعة من الناس فقابلهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال من أين جاء هؤلاء، جايين منين؟ قالوا خرجنا من عند الأمير مروان، كنا عند الأمير. فقال وكل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه، يعني دخلتم عند الأمير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على الأمراء إلا لتعين على طاعة الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، غير ذلك ما تدخلش، لأنك تخسر من دينك أكثر مما تكسب عند هؤلاء. تدخل عندهم تتملقهم وتنافقهم، يأخذون من دينك ليعطوك من الدنيا وقد لا يعطوك شيئا، فتدخل ليضيع دينك وتخرج من عندهم مسلوبا ذلك. فابن عمر يقول دخلتم عند الأمير تعملوا إيه عند الأمير؟ هل كل حق أمرتموه به، وكل ما شفتم من صواب صوبتموه، وكل ما شفتم من خطأ خطأتموه، وأمرتم معروف ونهيتم عن المنكر؟ قالوا لا والله ما بنعملش هذا الشيء، ما بتعملوا إيه؟ يقولون يقول ما ينكر، فنقول قد أصبت، أصلحك الله، يعني يتكلم بالكلام الغلط يقول له أصح في الغلط الذي يقوله، ويقول أصلحك الله أمامه. فإذا خرجوا من عنده يقولون عنه قاتله الله، ما أظلمه وما أفجره، يبقى هنا قدام الأمير يقول له كويس أنت بتعمله صح. لما يخرجون من عنده يدعون عليه ويقولون ما أفجره وما أظلمه. طيب الأمير كان ظالما، إيه دخلك عنده؟ إما تدخل عنده تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول هذا صواب وهذا خطأ، وإما لا تدخل. إيه معنى أنك تدخل وتقول له أصب وهو مخطئ وتدعو له أمامه، فإذا خرجت تقول ظالم، وهل هذا ينفعك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ يعني هم بيقولون ذلك لابن عمر بيظنون هذا ينفعهم، إنه قدام الأمير خفنا منه فقلنا له الكلام اللي يعجبه، ولما طلعنا أنكرنا، يبقى إحنا مش قابلين اللي هو بيعمله هذا الشيء. فهنا هل نفعهم ذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنه كنا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا، هو ده النفاق اللي كنا نعده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فينكر عليهم ما كانوا فيه من هذا الشيء، وقد يرون أشياء هي من المنكرات ويمكن تكون بسيطة هذه التي رأوها، ولكن الأمر يتدرج شيء ورا شيء، يدخل النهاردة ويسكت على المنكر، ويدخل بكرة ويسكت على المنكر، لغاية ما يصير المنكر معروفة، ويجعل الأمير يطغى بعد ذلك، اللي يدخل على الأمير وكل حاجة يعملها الأمير صح، اللي انت عملته صح ربنا يوفقك وربنا يعينك وربنا كذا، وهو مخطئ وهو ظالم ويقولوش أبدا هذا ظلم وهذا حرام واتق الله سبحانه تبارك وتعالى. طب إيه معنى أنك تدخل عليه لغير حال؟ يبقى لا تدخل عليه إلا وأنت تنافقه، تريد أنك تبقى قريب من الأمير عشان الناس يقولوا دخل عند الأمير، طلع من عند الأمير، راح لفلان عند فلان، وأنت لا تأمر معروف ولا تنهى عن المنكر. قال كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاه العائرة، مثل المنافق مثل الشاه العائرة، العائرة بمعنى الحائرة والمترددة. الشاه في مجموعة من الغنم هنا ومجموعة أخرى هنا، الشاه في النص، تروح مرة هنا وتروح مرة هنا، محتارة تروح مع مين من الغنم. فالمنافق كذلك ليس في قلبه عقيدة سليمة تجعله يعرف الحق فيتبع الحق، يعرف الباطل يجتنب الباطل، لا، قدامه معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، الفايدة هنا راح وراه، لا ما فيش فايدة حينضر ويروح للتنين، عمال متردد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاه العائرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير تتردد وتذهب إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أهذه تتبع أم هذه. حديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه جلس ذات يوم بمكة، وراوي الحديث اسمه ابن عبيد عن أبيه، فيقول ابن عبيد أنه جلس مع عبد الله بن عمر بمكة، وعبد الله بن عمر معهم، قال الرجل: فقال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضتين، كالشاة بين الربيضتين. ذا الرجل بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. الربط بمعنى المكان اللي تربط فيه الغنم، تقعد فيه. طيب مربط الغنم مكان اللي بتربط فيه وتمكث فيه الغنم. فهو قال بهذا اللفظ: مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضتين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال ابن عمر: كذبت. ابن عمر كان من أدق الناس في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يروي الحديث باللفظ الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكر الحديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من آخر، فكأنه أعطى المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالش نص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضتين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحتها وإن أتت هؤلاء نطحت. فقال ابن عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبي خيرا، يعني ابن عبيد يقول إن الناس قالوا ابن عمر: لا ده مش كذاب، ده رجل صادق رجل كويس، فأثنوا عليه خيرا. فابن عمر يقول: لا أظن صاحبكم إلا كما تقول. ما فعلا أظن أن صاحبكم صادق وإنه كذب، لكن ما رواش الحديث صح، ما رواش. كأنه يقول كذبت، وكذبت لغة حجازية تأتي عند أهل الحجاز كثيرا بمعنى أخطأت. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، أفتى فتوى أخطأ فيها، فقال كذب أبو السنابل، يقصد أخطأ في فتوى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا ابن عمر قال: كذبت، أخطأت في روايتك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إيه الحديث؟ قال: ولكني شاهد النبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كالشاة بين الغنمين، يعني روى الحديث فذكر أن المنافق مثل كالشاة بين الغنمين. فهذا الذي روى الحديث بيقول: ما هو نفس المعنى، أنا قلت إيه؟ ما أنا قلت نفس اللي أنت قلته، إن كالشاة بين الربيضتين، وأنت قلت كالشاة بين الغنمين. ما هو هو؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: هكذا سمعته، هكذا سمعته. يعني ما تعودش نفسك تروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى طالما تقدر على إتقان ألفاظه. لو تعودت على كده انت تروي الحديث بالمعنى، التاني ياخده منك يربيه بالمعنى، ده يبدل كلمة وده يبدل كلمة، لغاية من النهاية وصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقى حاجة تانية غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماء الحديث يختلفون في رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز ولا ممنوع رواية الحديث بالمعنى؟ فلهم ثلاث أقوال: قول بأنه يجوز، قول إذا أتقن وأحكم المعنى، قول آخر بأنه لا يجوز، قول يقول من اللي حيروي هذا الحديث بمعنى. إذا كان من العرب الذين يفهمون المعاني التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بدل لفظة أتى بلفظة مثلها تماما، يبقى هذا يجوز له. لا، ما هوش من العرب، ما يعرفش، وحط معنى هو ظن أن هذا مكان هذا المعنى، لا ليس له أنه. ليه كل الخلاف ده وليه الكلام اللي فيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا عليه ليس ككذب على أحدكم، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه. اللي يكذب عليه يكذب على الشريعة، يكذب على سنته صلى الله عليه وسلم، يكذب على الوحي الذي نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالكتاب وبالسنة. يبقى الإنسان لا يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب، لا يقول كلما سمع شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو مش عارف قاله ولا ما قالوش، هو ما أروش، أو سمع إنسان قال شيئا فيقول ما سمع. فلا بد وأن يتبين ما الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بين المعنى الذي رواه وبين صحة ما يقوله. فلذلك لما بنذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول: والله رواه الإمام أحمد في مسنده، قل هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث سنن حسن، هذا الحديث فيه ضعف، هذا إسناده ضعيف، واشهد له كذا، هذا فيه كذا. يبقى لابد من بيان الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا حديث صحيح ولا ليس حديثا صحيح. فحديث ابن عمر أصله حديث صحيح رواه الإمام مسلم بقوله: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولم يذكر لنا في هذا الحديث في الدنيا هذا ولا في الآخرة، الواضح أنه في الدنيا. الحديث الآخر اللي ذكر ابن عمر أنكر على الرجل قاله، قال الرجل إن مثل المنافق يوم القيامة، وأصل الحديث ما ذكرش فيه يوم القيامة، إنما ذكر فيه إن مثل المنافق كذا، وواضح من الحديث إن هذا في الدنيا. يا ترى هل تكون عقوبته يوم القيامة كذلك، إنه يحير بين الناس يبقى في النار محتار يروح هنا ولا يروح هنا، محتار يروح إلى هؤلاء يضربونه ويروح يذهب إلى هؤلاء يضربونه؟ قد يكون هذا الشيء، ولكن لم يسمع ذلك ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يوم القيامة ولا بلفظ الربيضتين، فروى ما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أصله في صحيح مسلم كما ذكرنا، وهذه الرواية الثانية في مسند إمام أحمد في إسنادها رجل متروك. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، هذا ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه مجهول، قال إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المجلس 10 مرات، وإني لأسمعها. هذا إن كان في إسناده مجهول وفيه ضعف، لكن يشهد لهذا المعنى ما قاله ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح قبل الماضي. وهذا الحديث هو حديث يزيد بن الهاد رواه الإمام البخاري في صحيحه، وذكر فيه أن ابن عمر أنكر على من خرج من عند الأمير وجملوه في الكلام، قالوا أصبت أصلحك الله، ولما خرج من عنده قالوا قاتله الله ما أفجره وما أظلمه. هذا المعنى قال ابن عمر رضي الله عنه، كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث حذيفة يذكر رضي الله عنه مثل ذلك، أن هذا كان من النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فيكم منافقين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفه الله عز وجل بحال المنافقين، وعرفه بأسماء بعض هؤلاء المنافقين، فساق الإمام أحمد هنا بإسناد فيه مجهول أو مجهولان هذا المعنى. المعنى صحيح وإن كان الإسناد في هذا الحديث إسنادا ضعيف. الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، وكان حذيفة يلقب بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء البعض من المنافقين وأخبر حذيفة وقال فلان وفلان 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 من المنافقين فاكتم هذا، فكان حذيفة يعرف ذلك، وكان مشهورا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. فكان عمر يريد أن يعرف من المنافق ومن اللي مش منافق، حيث أن هذا المنافق لا يصلي عليه إذا مات، لا يصلي عليه عمر إذا مات، فحذيفة لم يخبره أنه سر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر ينظر إذا مات إنسان هل حذيفة هيصلي عليه ولا ما يصليش عليه، فإذا صلى عليه صلى عليه عمر، فإذا لم يصلي عليه تركه وعلم أنه من المنافقين لا يستحق أن يصلى عليه. فهنا بيذكر في هذا الحديث أنه قال قم يا فلان وقم يا فلان وقم يا فلان حتى سمى 36 رجلا، ثم قال إن فيكم أو منكم يعني منافقين فاتقوا الله. فمر عمر على رجل ممن سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال مقنع، يعني بعد ما فضح في وسط الناس هؤلاء مجموعة، ومش كل المنافقين أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، بل فتح باب التوبة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني منكم من نعفو عنهم يتوب. فلذلك مش كل المنافقين قال ربنا سبحانه وتعالى النبي عليهم عليه الصلاة والسلام، ولكن كأنه أخبره بمن يموت على ذلك، يظل منافقا حتى يموت على ذلك. كان أفعالهم شنيعة جدا، المنافقون يوالون أعداء الله ويكونون حربا على حزب الله، يتهكمون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أنفق منهم نفقة كبيرة يقولون هذا برائي، من أنفق منهم مالا يسيرا قالوا هذا الله غني عنه وعن صدقته، يلمزون المؤمنين في الصدقات، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد، فهم من أجمل الناس يخرجون يستأذن كل إنسان يقول له إن بيوتنا عورة إن بيوتنا عورة، إن يخرجون يتسربون شيئا وراء شيء لغاية ما يتركون النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء معهم. إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو كانوا أكثر الناس كلاما يتكلمون، فيشتمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدون ذلك ويتجاوزون للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقولون ما رأينا مثل قرائنا أدوع بطونا ولا أجبن عند الحرب. يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون دول جبنا في الحرب. طب وأنتم يا أيها المنافقون، لا إحنا أشجع الناس. فإذا حصل الحرب يقوم يخافوا ويرجعوا وراء، خلص القتال يقوم يتكلموا عن الأمجاد اللي عملوها، وكنا بنقاتل وكنا بنعمل وكنا بنعمل، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أفعالهم خسيسة شنيعة، يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فإذا به يمر بالليل في مكان بين جبلين، كمعبر بين جبلين، مكان ضيق مرتفع، يقوم المنافقون استنوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المكان الآخر، ويخرجون بالخيل وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون، يريدون أن يفزعوا الجمال اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان تجري بهم يسقطوا بين الجبلين. أرادوا فعل ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم أحد الصحابة يخيفهم رجل واحد فيفزعون ويهربون من رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي أرادوا أنه يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم شرا، هو من معه عليه الصلاة والسلام. فالمنافق خطير جدا، المنافق وجوده في وسط المسلمين هذا غاية في الخطورة، يفسد ويدخل بينهم الفساد والخوف. فإذا كانوا في القتال يبتدي يتكلم إن الأعداء أقوياء والأعداء عندهم وعندهم، وإحنا مش هنقدر عليهم، إحنا مجرد ما دخلنا الحرب حيمسكونا ويكتفونا ويعملوا فينا، والمسلمون يخافون من أقوال المنافقين. إذا كان والله العدو عدوا ضعيفا ويتكلمهم عن اللي يقدروا يعملوا مع العدو، إنهم أقوياء وإنهم كذا، ويطلبوا الغنائم، إحنا عايزين، إحنا عملنا وإحنا كذا. فالمنافق خطير في وسط المسلمين، لذلك حذر الله عز وجل من هؤلاء المنافقين لعله في تحذيره أكثر من تحذيره من الكفار. الكافر والله عرفنا حاله، المنافق لا تعرف عنه، أنا أقول لك أنا مسلم، أنا مسلم. ففي وسط المسلمين البعض المسلمين يقول ألا نقتل فلانا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا يستحق أن يقتل، ولكنه يتكلم بالشهادتين وشكله أنه إنسان مسلم وكذا، ولكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قلب هذا الإنسان بإخبار الوحي عنه أن هذا منافق وأنه كافر. وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئر هؤلاء قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود أو قتل عاد وثمود، لئن أدركتهم، يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء أناس دخلوا في الدين أمام الناس وبعد ذلك خرجوا من الدين. من هؤلاء المنافقون، ومنهم المتشددون الخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وخرجوا على عثمان وخرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هؤلاء أناس شكلهم وظاهرهم أنهم يعرفون الدين، ولكن حقيقتهم أنهم لا يعرفون من أمر الدين شيئا إلا قشورة، وقلوبهم فيها الدغل وفيها النفاق وفيها البعد عن دين الله سبحانه. لئن أدركتهم لأقتلنهم، طب ما من دلوقتي أبوهم هو اللي حيخرج من ضئه، ما نقتله ونخلص منه من، لا، الأمر أن ربنا مقدر ذلك لابد أنه سيكون، سيكون أمر الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا قتلنا هذا الإنسان الآن الناس هتقول إيه؟ تقول محمد يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام، إن الأعداء للإسلام حيفرقوا بين واحد، هيقولوا ده منافق وده كافر وده كذا، مش هيعرف، كلهم بيقولوا لا إله إلا الله، تقتلوا إنسان بيقول لا إله إلا الله، يبقى هنا الناس يتحدثون بذلك، فيكون المضر على المسلمين في إن الناس يتهمونه مثل ذلك، يكون فيه التنفير عن الدعوة إلى الله، يقول لك لا أدخل في الدين، لا أنتم بتقتلوا إلا اللي عندكم بيقولوا لا إله إلا الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هؤلاء منافقين، ولا هؤلاء إلا أبوهم سيكون يخرج من ضئره من قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يمرقون من الدين، خوفا على الناس من التنفير عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء البعض المنافقين، وذكر في حديث آخر لحذيفة واستكتمه السر في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.